السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي الله، قد استمعنا لهذا الكلمة الآيات التي تليت من سورة النساء، والتي تطرح لنا قضية من أخطر القضايا في حياة الناس، بل فيها أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. فلا أحد أعلم بالخلق من الخلق، ولا أحد أقدر على تصنيف الخلق من الخالق. كل إنسان منا يتمنى أن يميز الناس حتى يعرف كيف يتعامل معه، لكن الأماني شيء والواقع شيء آخر، وإلا فلو ميزنا الناس ما خدع أحد بمخدوع، ولا ابتلي أحد بخداع، لكن سنة الله تمضي. القرآن الكريم رب العباد يصنف لنا فيه الناس تصنيف عجيب جدا، صنف صنف. هناك تصنيف عام في كل بشرية، عنه يقول تعالى: ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس، وفي كل مرة أعطينا صنف، خلالهم طباعهم أحوالهم كيف نتعامل معهم. هذا التصنيف لا وجود له إلا في القرآن، تصنيف نفس صنف صنف. ورب العباد لما يصنف يصنف على علمه لا على علم العاجز. احنا لو صنفنا هنصنف على المعاملة بيننا وبينهم، وأنت لا تتعامل مع كل الناس مهما أتيت من قوة ومن قدرة ومن طولة عمر، فمعارفك محدود جدا بالنسبة للبشر. لكن رب البرية لا يخفى عليه شيء ولا حال من أحوال البشر، لذا صنف لنا الناس صنف صنف على العموم، ثم عمد إلى طائف بعينها ففصصها وفصلها. المنافقين أفرد لهم سورة من أطول السور، سورة التوبة، ومنهم ومنهم ومنهم، وكل منهم يعطيك صنف. وهنا في هذه السورة التي قبلها آل عمران صنف لنا أهل الكتاب، وفي الآيات التي تليت أعطانا أكثر من صنف. ولما نقول أهل الكتاب ليدلنا تعالى على أن هذه آفات ابتلي بهم من عندهم وحي، تحذيرا لنا من الوقوع في المواقع. فآفاتهم يخشى أن تكون لنا آفات، بل في غالب الأحوال لنا آفات. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموه. قال الصحابة رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فمن قال كده غيره؟ فدل هذا الحديث على التحذير الشديد جدا 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 لهذه الأمة من آفات هاتين الأمتين، أمة أهل الكتاب، لا تتبعون سنة من قبل شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب خلب، ليدلنا على أن العمه الذي أصاب فريق منهم سيصيب فريق منهم، العمه أن يدخلوا مكان لا يدخل، جحر ضب خرج. تعرف الضب؟ ها؟ حوالي يشبه التمساح لكن صغير، ويؤكل لحم. وثبت في الحديث أن يعني الصحابة قدموا لرسول الله طعام فيه الضب، حديث أم سلمة، فقالوا يخبر رسول الله، قال رسول الله هذا الضب كان يأكل ولا أعرفه، سووه لحم جميل. فامتنع النبي المعلم أنه الضب، فقال رسول الله تحرمه؟ قال لا، لكنه ليس طعام أهل، يعني ما ألفته ولا اعتدت عليه في حياتي. قال خالد بن الوليد إذن علي إيه؟ مدام حلال هاتوا أكله، وقام في خالد. فده الضب لما يحذر النبي من أن نتبعهم حتى لو دخلوا جحر ضب خالد، يعني ليس فيه شيء لا اتبعناهم فيه، حديث شديد التحذير لنا من الوقوع في مواقع. وهنا الآيات تذكر لنا آفات من آفاته ليحذرها كل مسلم في نفسه وفي أولاده وفي من حوله. والشيخ بدأ بأول آيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. لماذا قال نصيب من الكتاب؟ ليدلنا على أنهم علموا جانب وجهل جانب. والناس فئات، واحد يجهل الدين كله وماشي عمياني، وفي واحد يعلم بعض الدين ويكتفي به على أن هذا هو الدين ولا أن يعلم غيره، وفي عالم درس الدين كله واحترم علمه، وعالم درس الدين كله واحتال في تنفيذه. كل دي فئات ورد وقعت في أهل الكتاب وتقع في الأمة. فالجاهل سيسأل عن جهله، لأن الله ما أنزل كتابه ولا أرسل رسله ليجهلها عباده ويعيش بغيره. ولذلك توعد من عاش بجهالته وهو يدعي الإيمان سيسأل عن هذه الجهالة. تتدعي الإيمان بالله ولا تقرأ رسالته؟ أخي بالله عليك، لو جاءت رسالة من امرأتك الغائبة عنك أو أنت الغائب عنها ولم تقرأها، الولية ولا علمت أنك لم تقرأها تعمل فيك إيه؟ ها؟ تفرمها. لو كنت تحبها مش هتقرأها بس، ده أنت تقرأها مرات وتنفذ كل ما فيها من طلبات ومعلومات وأوامر، وتعتبر هذا قمة الإكرام. فكيف برسالة ملك الملوك يتجلى من عليائه فوق عرشه وسمائه رب العرش العظيم ليخاطب مخلوق مثلك لا يساوي ذرة في ملكه، ثم يأبى قراءة رسالته؟ يأبى أن يعرف مراده؟ ماذا ينتظر من ربه؟ يقول تعالى: حتى إذا ما جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا علما، لم تعرفوها لم تتعلموها. النتيجة العملية إيه؟ إما أن تكذب بها بلسانك، تنكر أمر معلوم الدين بالضرورة وأنت تنكره لأنك تجهله، أو تعمل بغيره. إذا كل إمام قرطبي والتكذيب له حلال، إما باللسان وإما بالحال. التكذيب باللسان أن ينكر ما هو موجود في الدين لجهله، والتكذيب بالعمل أن يقر أنه في الدين لكن ليس ملزما له ولا يعمل به. عايز إسلام بلا تكليف بلا أمر نهي، وصل معنى؟ هذا مجرم. لا ظن أن جهله يعفيه من السؤال غدا، إذا جاء النص قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في أرض وملكي بأمر تعملوا إيه؟ أم ماذا كنتم تعملون بلغة العرب؟ ماذا كنتم تهببون؟ بعيد عن واحد تعمل إيه؟ ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تطينون؟ ماذا كنتم ها؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعمل في ملكي بأمري فبإيش أن تعمل؟ وفي الآية الأخرى يحذر تعالى أشد تحذير من هذا الجهال، وقد ضربنا الناس من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن العربي الذي أوجه لعلما تقول. يحذر تعالى أن ما نزل الكتاب إلا يتخل أبدا من خلاله، يحذر أشد تحذير لعلهم يتذكرون قرآن العربي الذي أوجه لعلما تقول إلى أن قال ستأتي الأشكال آخر سطر وكذلك نفصل الآن لقوم يعلمون
لا وقع عليهم قول
آخر آيتين الآيات كده قبل آيات الأخرى آخر
أصبر
لا اللي قبلها
كذلك يطبع الله على
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فعاقبهم بالطبع على قلوبهم بسبب الجهل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون وفي هذا تحذير شديد جدا للي عايش وهم انا مدب مش عارف خليني كده انا زي الفل سلامات وربنا انزل كتابه عشان تعيش بغيره تحيا بسواه كل انطاش بدرس الصحابه كانوا امين لا يقرؤون ولا يكتبون والاميه كانت عذر لهم ومع ذلك ما منهم واحد ترك دين يقول ابن مسعود ابن مسعود كان امي ما كان متعلم في المدارس ولا خريج جامعة أمريكية ولا جامعة كندية أبدا يا إخوان كان أمي كان راعي غنم ولما نزل آية الوحي ما ترك آية يقول ابن مسعود كل الصحابة إذا نزل على القرآن نحفظه مش نقرأه بس نحفظه عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها كل ما فيها معلوم والعمل بها كيف نطبقه فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا لغاية وصل لفين المشعور الأمة هذا وصل لمرحلة كان يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسنة رحضة نزلت وبصيف من شتاء نزلت ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسأل مصلاه لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه انظر إلى الأم إلى أي مدى وصل علمه ما ترك آية ولا معلوم عن آية في أقاصي الأرض إلا وسعى لجمعها بعد أن نعلم هذا عن الصحابة الأميين والتي صاروا بهذا المنهج أمميين صار الواحد منهم أمة واحدة ابن مسعود صار أمة يوم أن فتحت أقوى حاضر على وجه الأرض الحيرة العراق كانت عاصمة الفرس المدائن وكان لهم قصر على نهر دجلة قصر كسرى كان اسمه قصر الأبيض اسمه إيه؟ من زمان الأبيض ده فكان اسمه قصر الأبيض يا أخي ده نزله سموه البيت ده كان اسمه قصر الأبيض ابن مسعود لما فتحت المدائن وكان فيها أقوى علماء الأرض في الكيمياء وفي الأحياء وفي الطب وفي غيرها من يعلمهم هذه العلوم ويعلمهم الدين ابن مسعود أرسله عمر ليكون هو إمامه الأمي أي لأنه فاق أهل العلم بهذا المنهج الرباني فتحول الأم لأم فلا عذر الأم ثانيا اللي تعلم شيء من الدين واستغنى به وارتفع، أخذ بعض المعلومات ودرس بعض وسكت. أنا كفاية عليك كده، مش عايز أحرف حاجة تاني، حلو كده الحمد لله سلامان. ودين الله جاء لتأخذ منه بعضه وتدع بعضه. لقد ذم الله هذا أشد الذم في الكتاب، قال أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. بل مثل لمن هذا حاله، فقال تعالى أفرأيت الذي تولى، أفرأيت الذي تولى، تولى أعرض في كثير من الأمور دي، وأعطى قليلا وأكدى. يعني أعطى قليلا، شبه الله عز وجل حاله بالتشبيه عجيب، شبه حاله بحاجة البئر وبذل مجهود وحفر جزء كبير من البئر، فرأى كودي صخرة فاستغنى عن جهده ولم يكمل الرحلة، ما فكرش يطلع الحجر دي ويكمل عشان يوصل بلد، فلا انتفع بجهده اللي قدمه ولا وصل للغاية التي أرادها. فشبه الله حال من أتى بعض الأعمال ثم توقف عن طاعة الله في الباقي ومعرفة الباقي والعمل في الباقي، شبهه بمن هذا حال باللي أصابته كدية، أعطى قليلا وأكل، حفر شوية وقف، فلا انتفع بالأول ولا وصل للآخر. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه، شاف ان كده يكفيك، او اللي فعله يغنيه، وشاف البوب هذا وصل للماء والمراد، ابدا. اعطى قليل واكدى عنده علم الغيب فهو يرى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، سنة الله في كل هذه المنزلة، الا تزر وازرة وزر اخرى. ليس معنى ان انا اطعت الله بالصلاة ان انا حلال لي امي وابوي، لان لم اتعلم احكامها، حلال لي أن أنزل لأفراد وأظلمها لأن لم أتعلم أحكام الزواج والطلاق. من يحل لك هذا؟ من يحل لك هذا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعيت بالحق في كل في مسألة تأخذ أجرها، في غيرها أبيت عليك وزرها. اوعى تفكر حتى تذهب، عندك الأحكام وأنت الذي أبيت تتعلمها، عندك الدين وأنت الذي أخذت منه جزء وتركت الباب. ستسأل، ستسأل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني كل الكلام ده مش هحسبك ربنا بينك وبينه، لا، ده هيعرضوا عروس أشهدهم خير ليشهد الناس جرائمك فيما ارتكبت من جرائم. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا يصلح أن نعيش حياتنا جاهلين بديننا ولا جاهلين بجزء من ديننا ونكتفي بالقليل من معلمنا، بل المسلم مطالب أن يتعلم دينه كما قال الإمام أحمد، مع المحبرة إلى المقبرة. هنستمر نتعلم ديننا لغاية ما نلقى الله عز وجل، كل يوم نتعلم دين، نقرأ ونراجع ونقرأ ونراجع في القرآن في السنة. يعني سامحوني، احنا القرآن ممكن الواحد فينا يقرأ الآية مليون مرة، وفي المليون واحد يجد معنى جديد لم يجده في المليون مرة فاتت. الوحي عطاؤه بلا حدود، وربنا بيفتح في أوقات معينة بمعاني معينة قد لا تلتفت إليها أنت في كثير من مرات القراءة فيه. ودي كانت المنحة اللي حتى الصحابة بل أقرب الناس إلى رسول الله كانوا يتمنونها. لما سئل علي المطالب يا إمام هل خصكم رسول الله أهل البيت بشيء من الدين؟ إداكم كده أحكام خاصة بكم؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا من كتاب الله. فعد أعظم المنح التي أعطاها الله لأهل البيت إن فتح عليهم فهم كتاب، فتح عليه فهم كتابه. عدها عليه هي أعظم منح الله له ومن الله عليه وعلى من حوله من البيت. طبعا لهم احكام البيت خاصه بهم في الطعام والشراب وغيره، لكن خصوا بفضل زائد عن غيره لا طبعا. مش عايز اتكلم في هذا الموضوع الا فالان المخاميل من الشيعة اعتبروا اهل البيت دول يعني ايه معصومين معصومين ووصل المراحل عايزين منهم بركات بقى، ولا دخلنا في الدوامة دخلنا في دائرة شيطانية لا تنتهي. الله يخلنا انا سمعت مقطع الشيخ معامل الشيخ بيتكلم عن البيت ونسب اليهم هذه الجريمة، مش معاه جريمة بل جرائم، فقال ان من حق اهل البيت من حق اهل البيت ان اي انسان يود ان ينجب طفل نبيه يمعق يوم بنائه لا يبني بامرأته او بزوجته العروس، يعطيها لواحد من اهل البيت ينام معها اول ليلة، هو اللي يفض بكرته عشان تجيب الولد نجيب من اهل البيت. هذه الجرائم الزنا، ويتعرض له اناس ينتسبوا لاهل البيت ويفعلوه البخيل طوعا طوعا، واحد قد ما عرفش الواحد يزن به يبقى دليل ولا تعريص؟ عايزين كل راجل يبقى معرص من اول ليله وارتكب هذا الجرم، هذه الجرائم ترتكب باسم الدين مصائب مصائب تحير العقل تحير العقل. حق يستمتع بها اول ليله يستمتع بها ان الله من الرجل، نسال الله العافيه. الحمد لله الذي عافانا الحمد لله الذي نجانا وعافانا من هذا البلاء، فالحمد لله الحمد لله. احكي هذا لان هذه مصيبه بل مصائب ترتكب. اذا المسلم مطالب الا يعيش جهل الدين والا يكتفي بالقليل من الدين، بل مطالب ان يجتهد وسعه وطاقته كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والوسع رب العباد منك يعلمه، يعني لا تعتذب ان الامر ده فوق طاقتك وانت تعلم ان عندك طاقه، هتعتذر بالعجز ربنا يجيب لك العجز ويبتليك به بيفهم اعتذر. اعطاك نعمه وهمه وعزيمه واراده وقدره على العمل، لا تدمرها بوهم وبادعاء كذا من غير قدر، وانت قادر والله يعلم منك انك قادر. ولو كذبت على جميع الناس فهل يخيز كذبك على رب الناس؟ لو خدعت جميع الناس تخدع رب الناس؟ قال تعالى والناس يعني كما قال في الآية يخادعون الله والذين آمنوا ويخدعون إلا أنفسهم وشعروا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ده صنف الناس، الناس لما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى مطلوب تعلم العلم لآخر نفس في حياتك، تعلم الحق لآخر نفس، قرآن وسنة لا تتوقف، بل كما قال السلف من ظن في يوم أنه علم فقد جهل، خرج من دائرة العلم دائرة الجهل. توقف عن طلب العلم وبدأ يدور عليه على مسالك الجهال. مطلوب هذا العلم فقط لا، والعمل به تنفيذه والاجتهاد في تطبيقه. وفي الحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، يا رب يفتح لك ابواب من العلوم تفخ لك مع التطبيق العملي. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، والعلم يقتضي الأمانة في التطبيق وفي البيان. في التطبيق على حياتك لا تاخذ نفسك، تبقى عارف ان مراد الله معنى معين وانت تحتال عشان تاخذ معنى اخر. عارف ان الله حرم هذا العلة وانت تحتال حتى تفلت من هذا العلة. ان احتلت هتفلت من عقاب الله ولا خدعت نفسك؟ اوهمت نفسك ان على خير. انت كذاب كذاب وتكذب على نفسك. وفي ناس هتستمر هكذا تكذب على نفسها حتى تأتي يوم القيامة. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ها وزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ها ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين. أشركوا ويأتوا بين يدي الله بالقيامة وهمين أنفسهم أنهم ما أشركوا فيقسم بالله أنهم ما أشركوا. يعقب تعالى فقل انظر كيف كذب على أنفسهم. كذبهم على من؟ على الله على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سلام كل داء إلى جهنم رحيم فيه. نخدع من؟ نخدع الله ونخدع أنفسنا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم بشر. العلم يتطلب البيان والصدق في البيان. أنا ببين الحق لأن ربنا أوجب عليه البيان. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب الذكرى لتبين الناس المنزلين دور الرسل دور أتباع الرسل بان الحق للخلق حتى للعاجز. كما يقول ابن القيم لو أننا لا نبلغ الناس إلا ما نعمل به ما بلغنا الدين. نحن نبلغ لنرفع عن أنفسنا اسم التقصير في البلاغ. وإن قصرنا في العمل لأن الله اشترط للسلام أربعة أمور. قال والعصر إلا الإنسان في خسر أي كل جنس الإنسان في خسران وبانه به إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقصيرنا في العمل يبقى فينا متواصل بالحق؟ أبدا أبدا أبدا. نحن مأمورون بالبلاغ حتى لو قصرنا في العمل. فنبلغ لعل الله أن يعيننا بالبلاغ على الصدق في العمل. البلاغ مطلوب الصدق فيه يعني لا أحرف الكلمات ولا أبدلها ولا أغيرها ولا أسترد العباد على حساب رب العباد كما يفعل بعض ضلال العلماء. ورب العباد نكل بهؤلاء أشد التنكيل. اللي علم الحق واحتال في بلاغه أو أرضى الخلق على حساب الخلق بعد أن علم الحق ومثل الله له أقبح تمثيل. فقال تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا وحينا وعلمنا فانسلخ منها خرج منها فأتبعه الشيطان. بقى هو أستاذ لإبليس مش إبليس أستاذ. بقى هو إيه؟ هو اللي علم إبليس الأبلاس علمه أصول الضلال. إذا قال لما قال لم يقل اتبع الشيطان قال فأتبعه الشيطان. الشيطان جير وراه لا له أستاذ. كما يقول محمد الغزالي يقول الشيطان على لسانه كنت بالأمس للإنسان أستاذا وأنا اليوم للإنسان تلميذ بتعلم منه أصول الأبلس. أبلس لا أعرف إبليس. فإحنا عندنا ها بل في التاريخ من أهل الكتاب وحتى من المسلمين من هذا حاله أوتي آيات الله وانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مع علمه بالحق ترك كل الحق واتبع هواه. قال تعالى فمثله كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى مش مثله كمثل الكلب في وفاء لا ده مثله كمثل الكلب في لهثه. الكلب أنظف منه الكلب وفي
ده غير وفي. فاذا ندرك التشبيه عشان ما يعني ايه ما تسرحش اخونا بعيد يقول لك طب ما في كلاب وفيه وكلاب حلوه زي الفل. ما في ورب العباد ما شبهه بوفاء الكلب. ها فكده دعابه وضح بقى الكلب دي. شعراء اخاف عنكم شويه بس. شوقي احمد شوقي الشاعر المشهور كان وصيف الملك ام وصيفة الملك. فكان غني مبسوط مليان وكان هو يعني راس في نادي الادباء في القاهره. حافظ ابراهيم كان يتيم ونشا في صعيد مصر ورباه عمه لغايه ما هو حس بثقه الحياه على عمه فترك عمه وهاجر من القاهره بدا يوصل على نادي الادباء ده وكان شاعر لكن ما حدش يعرف يسمع عنه ولا يعرف عنه حاجه. فبدا يتعرض لمين من الداخلين على نادي الادباء. فالتقى به مره شوقي فقال له مثل شعر اعجب به جدا خده معاه وتبناه شوقي فكان هو اللي ينفخ عليه. وحافظ موهوب اكثر من شوقي في قدرته على القاء الشعر. شوقي شاعر لكن ليس اللقاء. حافظ شاعر موهوب في اللقاء. فكان بعد ذلك شوقي يؤلف القصيده ويلقيها حافظ لا يلقيها شوقي. فاصبح هو المتحدث الرسمي بتاعه. فما رايح جاي معاه واكيد مش هنبقى مع بعض. ففي مره يعني قاعدين في النادي فحافظ شرب الشاي او القهوه التحيه وقاعد عايز يقوم شوقي عايز يقعد فما رضيش يدفع له فلوس. عارف لو اتحرك انت مش هتقف. فجالس يبص الحافظ شوقي انه يميز مش عايز يميز. فراح لاسعه بالشعر قال يقولون ان الشوق نار. ما الناس قاعده ما قاعدين شعراء قاعدين. قال يقولون ان الشوق نار ودعوة فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. طبعا مش فاهم القصه فاكر ان هو بيتكلم على اشواقي. يقولون ان الشوق تكلم على اشواق. يقولون ان الشوق نار ودعوة فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. طبعا اللي فاهم مش عارف القصه هيفهم انها بتتكلم على شوقي. لكن اراد شوقي اللي جنبه ده دي بيسموها التوريه في اللغه العربيه. يبقى لها معنى بعيد ومعنى قريب. هو اراد البعيد وفهم الناس القريب. ها فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. لكن شوقي شاعر المعنى امير الشعراء اخذ ما اخذ اللقب ببلاش. فطن راح دافع فورا وقام يودعه حب يخلصها منه. ها وهو في الطريق الى باب النادي قال له اودعت الامانه انسانا وكلبا فضيعها الانسان والكلب حافظه. فضيعها الانسان والكلب حافظه. ففي كلام حافظه لكن وجه التشبيه هنا في ما نصت عليه الايه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث. لو عدت نقشه يلهث ولو سبته هو لوحده يلهث. اللي وصل لهذه المرحله يعلم الحق يعمل بغيره هذا شانه وهذا حاله. لا يستقر له حاجه. ها وهتلاقي الكلام ده عندنا كما عند اهل الكتاب علماء الشرطه اللي شغالين نفس الشغل الهلسي. ها فاتبعه الشيطان فكان بغض. نسال الله العفو والعافيه. اذا القران صنف هذا التصنيف حتى ندرك اين نحن منه. يا ترى كل واحد فينا راجع نفسه من اي صنف؟ ها من الجاهل بالدين تعلم من اللي علم وجانب وجهل جوانب يتعلم من اللي علم ولم يعمل يعمل من اللي علم وانحرف يرجع ويتوب. انا سخت هذه المعاني لان الان حقيقه عمال تعطينا اصناف. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب جزء من الكتاب وده فريق موجود عندهم عندنا. ايه اللي في النهايه؟ قد يشترون الضلاله. حد بيشتر الضلاله؟ اللي اوتي نصيب من الكتاب بجهله يشتر الضلاله فيما لم يعلم وفيما لم يؤت. واللي اشترى الضلاله ده وانحرف عن دينه النتيجه ايه؟ ويريدون ان تضلوا السبيل. ضل عايز الناس كلها معه الضل. وذلك لا يحدثك إلا يقول لك الناس كلهم فشخ، الناس كلهم فجر. طب أنت فاجر فجرت الناس كلها. مرات تتعرض تقول لك لا كل المحجبات وحشين منسمين أي حاجة كل المحجبات يا نتي تصف الناس بما ليس فيه. وكما قال الشاعر رمضني بداية وسلم ضل يود أن يضل كل خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث إن من قال ضل الناس فهو ضله. اللي عمال طول اليوم يشيع بالناس الناس كلها ضلت الناس كلها فجر الناس كلها فسقت عشان ينشر الفسق والضلال هذا من أضل الخلق. يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ووصفهم الله بأنهم أعداء لنا لا أحب ولو كانوا إخوة مسلمين. رب العباد بيّن أن حالهم حال العدو لا حال الحبيب. لذا عقب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللي عايز يستنصر يستنصر بالله، واللي عايز يعتصم يتولى يكل أمره لله هو العاصم لغيره. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم ذكر لهم صنف آخر من أهل الكتاب والله أعلم بعدكم وكفى الله وكفى النصيرة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. آفة من آفات هذه الكتاب وابتلي بها بعض المسلمين. يحرفون الكلمة عن مواضعه. جبان عايز الناس كلها تبقى في جبنه. لك ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. ازاي انا اهلك نفسي هو اللي بيجاهد يقول لك نفسه. ولك برضو لو البخيل ولك انا هطلع مالي بعدين اهلك نفسه وبيته وعيالي. خلي بالنا الآية جاءت في عكس ما فهم وما نشر. رب العباد يقول له انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فعد التهلكة لمن؟ لمن ابى الانفاق. طب ولا انفق جاهد وأجر. فيجعل المجاهد هو اللي أهل التهلكة وهو البخيل أهل النجاة. هنسمي ده إيه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. ده كثير منا بيقع فيها من غير ما يشعر من غير ما يشعر. رب العباد لما أمرنا في التعامل مع أهلينا أمرنا بالصبر عموما بل بكل صور الصبر، لكن خص أهالينا زوجاتنا ومحبوباتنا خصهن بمزيد الصبر. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فجاء بجل صور الصبر في حياتنا كلها، لكن خص النساء. قال وأمر أهلك بالصلاة وإيه ما ليش واصبر. قال واصطبر عليه. الصبر لي خمس مرات: صبر صبر تصبر تصبر اصطبر. الاصطبار أعلى مراتب الصبر. فأمر بالصبر مع الكل والاصطبار مع الأهل الزوج والأولاد. وفي إيه الاصطبار؟ في أوجب الواجبات في الصلاة. أم الفراغ قال وأمر أهلك بالصلاة وإيه واصطبر علي. ما تيأش اوصل لأعلى مراتب الصبر حتى تنقذ زوجتك وأولادك. قوا أنفسكم وأهلكم نار. وده الطريق مش طريق آخر. الست ممكن تركض تعطل الأولاد يكسلوا يطنشوا كل دوار يناموا يلهوا يلعبوا لا ينظم أوقاتهم كل دوار. وأنت مأمور بالاستبار معهم لآخر لحظة في عمرك. فإن أمرنا بالاستبار عليهم في أوجب الواجبات يبقى من باب أول الاستمرار فيما دون ذلك. يعمل الآخر مطلوب مع النساء والأولاد نجيب الآخر في الصبر. ها يطلع لك مخمول يقول لك يا عم الشيخ ما احنا برضو يعني لنا حدود، وأم كلثوم قالت إنما للصبر حدود. طب احنا بناخد شرع ربنا أم كلثوم ولا تحق اللي بتحب؟ ها ما عرفتش أي حق حق تاني؟ لا يبقى راجل معاها اللي مش قادر تصبر معاها ده، إنما للصبر حدود. واحنا مطلوب ان احنا نجيب اخر الحدود مع اهالينا. ينفع الكلام ده؟ ويردده كثير مسلمين بلا تردد. اول ما يتعمل كده مع مراته قال له خلاص بقى انما للصبر حدود، انا صبرت بقى انما للصبر حدود. قانون، قانون ام كلثوم جعلنا قانون نطبقه عليه رب العالمين. يحرفون الكلمه بعد مواضع عن مواضع، يحرفوه. التحريف انواع، من بعد مواضع وعن مواضع. ينحرفوا عن معناه، ينحرفوا عن مقصده ومراده، ودوارد ودوارد. وكل واحد بقى يتفنن ازاي يحرف الكلمة عن مواضعه او من بعد مواضعه. قال ونسوا حظا من ذكره، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فراح بيقول لها صراحة كده مع ربه لسان حاله. وبعضهم يتطاول يقول انه قال لا انا مش هنفذ كده، انا مش هنفذ، مش هنفذ يعني سمعنا وعصينا، ليس لنا معنى اخر. ومنهم يقول سمعنا وعصينا، سمعنا صحيح وعرفنا ده الحق بس مش هنفذ، انا مش هقدر على كده ولا عايز كده. الله يجزيك عن خير. خذ أمانة مغربي زي بعض عارفين منه
شوية شيء عشان زورك،
ما أنا ليس لي فيه نصيب. نعرف ولا نحرر، لكن آخر عهد لي عام 69.
الله
الحمد لله. إنما للصبر حدود، هو ده التحريف. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قد تذكر بآية وتتأثر بها في وقت معين وتعلم حكم الله فيها وتقول خلاص يا رب أنا تبت، وبعد لحظة تنسى أنك أنت تذكرت وتبت وترجع نفس المعصية. كم من أمور ذكرنا بها ونسيناها. كل دي إخواننا آفات رب العباد في الآية يحذرنا منها، حتى نراجع أنفسنا أولا بأول ونصحح حياتنا ومسيرتنا أولا بأول. مش عيب اني اعرف عيبي، العيب اني اجهل عيبي. من المعروف ان نعرف عيوبنا وان نعالجها، ولذلك الصحابه جعلوا هذا هدف بالنسبه لهم. العيب اللي يجاهل نفسه يصل اليه يفرح فرح شديد جدا لما يعرفه حتى يعالجه، حتى لا يلقى الله بعيب، بل كان يفرح ان اعطاه له غيره. طبعا احنا الان لو واحد قال لي انت فيك عيب الفلاني نفسك تسول وتولع. الصحابة كان يعتبر من يعرفه بعيبه اهداه اغلى هديه. كان عمر يعتلي المنبر وخليفة المسلمين يقول احب الناس الي من اهدى الي عيوبي، عده احب الناس اليه لانه اعانه على معرفة عيب فيه حتى يعالجه فلا يلقى الله به. احنا الكبر قتلنا، كيف يقول لي فيك كذا؟ كيف؟ جريم، ده انسان سيء وننظر هذا شذ ونعتبره عدو. الذي اهدى لعلم مرحبا. احب الناس الي من اهدى الي عيوبي. ولما كان يعتلي المنبر ويخطب وقام رجل لينصحه فقال الصحابة أنصت، قال ويحكم دعوه، فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. يا الله، من دول؟ ده الصحابة. وبعدين عمر ده كان أسطورة والكل يهابه، ومع ذلك يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها. تبقى عارف عيب في أخوك وتسيبه يموت عليه، مصيبة. حاول توصلها له، إذا كان جهول شوف حيلة لغاية ما توصلها له ولو بالحيلة. لكن كان الإنسان سوي قل له أنت أخويا حبيبي وأنا رأيت منك كذا، عايزك تعالج وأنا ساعدك. لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نفعلها. ندرك لا خير فيكم إن تقولوها ولا خير فينا إن لم يعني نقبل هذه النصيحة الغالية. الدين لا يقوم إلا بهذا. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هو ده بابها، باب النصيحة أن تهدي لعيب يهدي لك عيبك، أن تعيننا على عيب يعينك على عيبك، حتى أسمو أنا وأنت ونسمو جميعا ونرتقي جميعا في أخلاقنا وحياتنا ونصبح حياتنا بالوحي ونسمو من خلاله. هو ده الطريق اللي الصحابة فهموه وعاشوه، عاشوه. تواصل بالحق. إيه معنى تواصل؟ ما قالش وصل بعضهم بعضا بالحق أبدا، قال تواصل. تواصل بيسموه في اللغة العربية فعل مشاكلة، وصل وتواصل، قتل وتقاتل، ضرب وتضارب. اللي على وزن تفاعل ده بيسموه فعل مشاكلة. الفعل الأول له فعل واحد، الثاني له فعلان. تقول ضرب يبقى ضرب واحد، لكن تضارب يبقى كلاهما ضرب الآخر، يبقى ليه فعلان. قتل وقاتل، قتل يبقى القاتل اللي قتل واحد، تقاتل كلاهما قتل الآخر. لمس ولامس، لمس يبقى واحد بس اللمس. طب ولامس كلاهما لمس الآخر. لما قال أو لامستم النساء يبقى مش بطرف واحد، أنت لمسته ولا لمسته. وصلت؟ فإذا ندرك هذا المعنى هنا لما كل وتواصل يعني وصى بعضهم بعضا. أنا أوصيك أنت توصيني، أنا أوصيك بالحق وأنت توصيني بالحق، وهذا معنى النصيحة. أهدي لك عيوبك وتهدي لي عيوبي، وخاصة مع المعاشرة ومع المجالسة ومع السفر ومع القرب ستتكشف سوءاتنا لمن حولنا وستظهر عيوبنا من حولنا فنهديها لهم. فأقرب الناس إليك أحق الناس بمعرفة حالك، وذلك أكثر الناس معرفة بعيوبك امرأتك. رب العباد يقول قد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني أفضى طلع كل في جوابيته أخرجه، عرفت كل سوءاته وعرف كل سوءاته. تيجي أنت بدل ما تعالج تزلها من إيه؟ أنت فيك، تقول لك أنت فيك حدوتها هذه، انت فيكي تقول له انت فيك. الله الله مستعان. ايام الهم حكيت له فصلت لك سافور زي بطل. انا بحاول اخف عنكم هذا الدرس طويل النهارده اجازه. ف ايام الهم كنا فيه في بعثه في مصر، فعشان الراجل يزور اهله حطيت بين الاثنين سلكين وبين الاثنين مترين، وخلوا الناس كلها تزور في وقت واحد، كل واحد يكلم واحد لا سمعه ولا الثاني سمعه، والزياره كلها 3 دقائق. فكان معنا اخ فاضي ام صعيدي، هو صعيدي، فاول ما جات قلت لها امه انت ديتي؟ قالت لي انا ديت. ديتي ليه؟ انا ديت. صفروا خلصت الزياره. تقول لي يا ابني عملت ايه؟ انا قلت لها انت ديتي؟ انا ديت. انت ديتي؟ ديتي ليه؟ انا ديت. خلصت الزياره. واحدة ثانية يقول هما أبويا فين؟ قالت في الشوال، حطها الأكل في الشوال. فكراه يسأل على الأكل، فقالت له مفرش يا أما أبويا فين؟ قالوا في الشوال. خلصت الزيارة. بعد ما فتحوا الزيارة حكى القصة لأبوه، قال له ليه حطيت في الشوال؟ أحكي الكلام ده ليه يا أخوانا؟ عشان أخف عنكم بس، لكن البلاء بلاء، نسأل الله العفو والعافية. فلابد للمسلم أن يدرك هذه الحقيقة، أننا نطالبون بعلاج عيوبنا، وهذه سنة فينا، ليس فينا إنسان كامل، وليس فينا إنسان معصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، يبقى ما في بني آدم يخلو من خطأ إلا الأنبياء، ودول مستثنين. وليس مننا نبي، كلنا بشر وكلنا بني آدم وكلنا عرض الأخطاء. علاج أخطاؤنا ببحثنا وبإعانة من حولنا لنا بالتواصي بالحق، ليس منها أخر. فلنشرح صدورنا ولنشرح صدرا بنصيحة إخواننا، حتى نحملهم على زيد النصح، لكن نصحني هبت وجهه لن يعيدها، لن يعيدها. لا 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 سيبك مني، أن صاحب يشتمنا ليه ولا يغزينا ليه ولا يغضب منا ليه ولا يهجرنا ليه بسبب نصيحة؟ أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. لابد أن نسمو وأن نشعر أن إهداء العيوب لنا هدية وليس جريمة بشرية في حقه. وأحب الناس إلينا من حرصوا على تقويمنا وأرادوا إعانة على السمو معهم وتواصلوا بالحق معنا، حقهم نتواصل بالحق معهم. وصل المعنى ده؟ إذا ندرك من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن وضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، يحرفون الكلمة عن وضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. يعني ايه اسمع غير مسمع؟ مرض مازال موجود. لو ليه مصلحة انك خش اسمع الدرس لكن ما تركش، اسمع الدرس واشغل نفسك بأي حاجة، يبقى عارف الدرس والشيخ بحاضر ومسك التليفون، ها ده ما كانش فرق على فيلم جنس اثناء الدرس كمان. نسأل الله العافية. واسمع قاعد في الدرس، اسمع الدرس، يبقى اللي سمع ولو اسمع غير مسمع آفة قديمة حديثة، بل الآن أصبحت رهيبة في البيوت. يبقى الأب قاعد وامرأته معاه تسمع غير مسمع، هو بيتكلم وهي فاضية تاني، والأولاد قاعد معهم والكل يسمع غير مسمع. فالمرض ده الآن أصبح آفة العصر، آفة العصر. جالس معاك انت تحدثه وفي دماغ فين؟ في حته تاني خالص، واقف بين يدي الله يصلي يتذكر كل شيء الا ما ليس كمثله شيء. اللي واقف يصلي ده افه ومرض، والقران يشير اليه حتى نعالجه. اصاب اهل الكتاب، كان اصحاب دين ما عندهم كتاب منزل مثله، ومع ذلك فعل هذه الفعلة، وقع في هذه الآفة. واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع، اسمع شكل واقف يسمع وفي يصلي ودماغه فيه وقلبه فيه، وادي سن خالص تماما. إن فعلت هذا مع زوجتك هتنفر منك، فعلت مع أولادك هنفروا منك، فعلت مع أصحابك هنفروا منك، كيف وقد فعلت مع ربك يرضى عنك؟ وصل المعنى؟ مرض قاتل وقديم حديث، والقرآن نص عليه. واسمع غير مسمع وراعنا ليا في الدين، وراعنا لا يبالس الدين، يعني راعنا ان يحتال على من امامه في الكلام، يعني يحتال. هم جايين للرسول عايزين يظهروا له ان احنا عايزينك وعايزين يعني نصائحك وعطاياك، فيقولوا له كلمه يطعنوا فيها فيه وظاهرها انهم يريدون. راعنا من الرعايه، يعني انت راعي وخلي بالك منا، واحنا يعني اولادك وتلاميذك، وهم لا يقصدوا راعنا، يقصد انك انت ارعى من البعيد. يطعن في النبي بهذا صلى الله عليه وسلم، راعي راعنا يعني أرعى نوح الفيل، يعني الفيل رعنا وده أرعنا. فرب العباد حرم عليهم هذه الكلمة، مش حرمها لذاتها، حرمها وأمثالها. وراعنا قال ليا بألسنته، فسماه لي اللي معنى الكلمة عن مرادها الظاهر، لا معنى موجود في اللغة أرادوهم. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، عشان كل يسمعهم أهل الكتاب اللي عارفين القصة يسقفوا فرحانين، طعن في رسول الله ورسول الله لم يوحى إليه فيعلم هذه الكلمة. لكن على مين الكلام ده؟ على رب العالمين، ده جعلها رب العباد قرآنا يتلى، ظلمهم جعلها قرآنا يتلى. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ثم عقب. طيب عايزين تصدقوا؟ قالوا أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا. انظرنا المعنى انظر إليه، هو معنى راعنا لكن المعنى الصحيح منه. يبقى أتوا بالكلمة اللي ما فيهاش احتمال، بالكلمة التي لا يختلف عليها فإنها مقصودة. وانظرنا، بص عليه بمعنى راعنا لكن عن المعنى الأول للمعنى الذي حرفوه. ولو أنهم قالوا سمعنا أطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرنا ما أقر، ولكن لعنهم الله بكفرهم. اللي ابتلي بمرض التحريف في الكلام ده والتزييف ويكلمك وهو في يوهمك بأنه هو معك وأنه يرضيك وهو أطعن فيك، هذا من الملاعين، من ملاعين. الخداع ليس من شيم المرسلين ولا أتباع المرسلين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع انظرنا لكان خيرا لهم أقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمن إلا قليلا. الوقت خلص ونكمل، ها خلاص لسه الآيات طويلة، لسه الآيات طويلة والأصناف كثيرة، ها وانا نفسي اكمل لكن طبعا عشان خاطر مراعاه لحالكم اكتفي بهذا القدر اليوم. واسال الله تعالى ان يحفظني ويكرمني حفظه وكلمات حياته، ويعالج اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لمرضيك عنا. اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لمرضيك عنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق التبس علينا فنضل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك، وغنينا بفضلك عن من سواك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.